بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الرابعة، هل يأكل من الأضحية المنذورة؟ مذهب أحمد ومالك وغيرهما جواز الأكل منها، لأن النذر بالأضحية محمول على ما عهد منها، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب. وقال الشافعي والأوزاعي وداود: لا يؤكل منها، لأنها صارت واجبة، فهي كالكفارة وجزاء الصيد. والصحيح القول الأول. وأما الكفارة وجزاء الصيد فإنها بدل وكفارة، فلا يصح أن يأكل منها، أنها كفارة عن نفسه وبدل عن نفسه، فلا يشترك بالأكل. وأما هذه فنذرها فهي محمولة على الصفة التي هي عليها. المسألة الخامسة: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كان منهيا عن ذلك ثم نسخ ذلك، والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة، منها حديث بريدة في صحيح رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. وجاء عن غيره من الصحابة بلفظ: كلوا وادخروا وتصدقوا. وعلى جواز ذلك عامة أهل العلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى، أقل ما يجزئ من الأضاحي. ذهب أكثر أهل العلم إلى أن أقل ما يجزئ من الأضاحي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، واستدلوا على ذلك بحديث جابر المتقدم الذي هو في الباب، وبحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه والترمذي وهو صحيح. قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سقطت النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى. وبحديث أبي صريحة عند ابن ماجه. قال: حمدني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. فإذا ذبح شاة واحدة اتهموه بالبخل، تباهى الناس بذلك. وهذا القول نقل عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وأنس رضي الله عنهم، وهو قول عطاء وطاووس والحسن وسالم الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. وذهب سعيد بن المسيب وإسحاق إلى أن البعير يجزئ عن عشرة، يعني يوافق القول الأول فيما يتعلق بالشاة والبقر، وأما البعير فقالوا يجزئ عن عشرة. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وغيره قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضرت الأضحى فاشتركنا بالبعير عن عشرة والبقر عن سبعة، وهو من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس به. قال البيهقي رحمه الله: تفرد به الحسين بن واقد عن الباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. حديث جابر الذي في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جعل البدن عن سبعة. والحسين بن واقد وكذلك الفضل بن موسى قد لا يحتملون هذا التفرد مخالفة حديث جابر. فأشار البيهقي إلى علال المذهب بالمخالفة. قال: واستدلوا على ذلك بحديث رافع بن خديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل 10 من الغنم ببعير. استدلوا به، وهذا كان في القسمة وليس في الأضحية. وأما في الهدايا فجاء فيه النص أنه جعل البدن عن 7 في الحديبية. قال: ذهب مالك إلى أنه لا يشترك بالدم أكثر من واحد في جميع الأضاحي، وهو قول محمد بن سيرين وحماد والحكم، وصح عن ابن عمر وقيل رجع عنه. وذهب ابن حزم إلى جواز الاشتراك حتى بالشاة، ويشترك به الجماعة لأنه فعل خير ولا دليل على التحديد، ولا دليل عنده. تنبيه: يجوز عند الجمهور أن يشرك الرجل أهل بيته في أضحيته لحديث أبي أيوب وأبي سريح المتقدمين، وكره ذلك أبو حنيفة والثوري لأن الشاة لا تجزع عن أكثر من واحد. والصحيح قول الجمهور: والاشتراك في الملك ليس كالاشتراك في الثواب. فالاشتراك في الثواب جائز عند الجمهور لحديث عائشة المتقدم في أول الباب، فقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم بثواب أضحيته أمته كلها، متقبل مني ومن أمتي ومن أمة محمد. اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. يتعلق بالأمة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي شخص يقول اللهم عني وعن جميع الأمة، ما فعله أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالاشتراك في الثواب جائز عند الجمهور لحديث عائشة المتقدم في أول الباب، ورجح ذلك العلامة بن عثيمين والله أعلم. إذن اشتراك الثواب يشرك في ثواب أضحيته أهل بيته. المسألة الثانية: فإن كان له أقارب منفصلين في بيوت أخرى له أن يشركهم في الثواب، أما أن يكون شركاءه في الأضحية، فالأضحية لا تجزي إلا عن أهل بيت واحد. كل واحد منفرد، هذا له أن يشركهم في ثواب أضحيته، أما أن يشتركوا في الأضحية نفسها فلا. ما يجزى، كل له مطبخه فلا يجزئهم أضحية واحدة. قال: المسألة الثانية: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم فهل تجزئ عن الباقين؟ أبو أحمد والشافعي: صحة أضحية الباقين ولكل إنسان ما نوى من الأعمال بالنيات. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الاشتراك إلا للمتقربين فقط، بمعنى لو اشترك إنسان يريد اللحم أفسد على غيره. وذهب مالك كما تقدم إلى عدم جواز التشريك أي مطلقا لا العبادة ولا الغير. وذهب ابن حزم إلى جوازه مطلقا كما تقدم حتى في الشاة الواحدة. والصحيح قول أحمد والشافعي إنما العمل بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنهم 6 أرادوا أخذوا سبع عن سبع، واثنان اشتركا في سبع، فأولئك ما لهم إلا لحم، والباقون تصح منهم أضحيتهم إن شاء الله. المسألة الثالثة: لو ضحى عن غيره بغير إذنه. أما التضحية عن الميت فأجازها أكثر الشافعية قياسا على الصدقة، ولأن ذلك ورد عن علي رضي الله عنه ورفعه، أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف. وذهب بعض الشافعية إلى عدم الجواز إلا أن يوصي بها الميت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الاختيارات، والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وليست الأضحية سنة للأموات، ولذلك لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد ممن مات له، لا عن زوجته خديجة وهي من أحب النساء إليه، ولا عن عمه حمزة وهو من أحب أعمامه إليه، ولا عن أحد أولاده الذين كانوا في حياته وأولاده بضعة منه، وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته. ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله يكون قد يكون وجيها، ولكن تكون الأضحية عن الأموات هنا تبعا لا استقلالا. قال: ولهذا لا يشرع أن يضحى عن الإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي عبادة مالية، هي عبادة مالية، فهي شبيهة بالصدقة، فلا يصل إلى حد البدعة. ولكن الصدقة جاء فيها النصوص فهي أحوط والعمل بها أفضل، لأن النصوص واردة فيها. والأضحية عبادة مالية أيضا، والله المستعان. قد ضحى عن متى وابنه من الأموات، قد ذكر ابن العثيمين قال يكون تبعا لا استقلالا، لكن يظهر أنه عبادة مالية حكم حكم الصدقة. كذلك العتق عبادة مالية، إذا أعتق عبد وجعل ثوابه الميت أيضا من الصدقات تعتبر. الأوقاف الأقرب الجواز، لكن لا شك أن الصدقة أفضل لورود النصوص فيها. شيخ الإسلام فضل الأضحية عن الصدقة، قال: والتضحية عن ميت أفضل من الصدقة بثمنه، لأنه يجتمع فيه أمرار. الذبح والصدقة. ولكن تقدم معنا في أبواب سابقة أن العبادات البدنية الصحيح فيها أنه لا يناب فيها عن الميت إلا فيما جاء فيه النص كالصوم الواجب. وأما الصلاة وقراءة القرآن فلا، على صح عدم نعم عدم فعل ذلك عن الميت. قال المؤلف وفقه الله: أما التضحية عن الحي فقد قال النووي رحمه الله في المجموع، قال أصحابنا: وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه، فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحى عنه وإلا فلا. كذلك قاله صاحب العدة وآخرون. وأطلق الشيخ إبراهيم المروذي أنها تقع عن المضحي مرورة دي. ظهر أنها بالنسبة إليها المرودي الشوف في الكتب. وقال أطلق الشيخ إبراهيم المرودي أنها تقع عن المضحي، قال هو وصاحب العدة وآخرون: ولو ذبح عن نفسه واشترط غيره في ثوابها جاز، واشترط غيره في ثوابها جاز. قالوا: عليه يحمل الحديث المشهور عن عائشة، يعني الذي في أول الباب، بمعنى أنه يجعل ثوابها عن من شاء من الأحياء والأموات. والذي يظهر أنه ينبغي أن يعلمه أنه ليس مجرد الإشراك بالثواب لا يشترط أن يعلمه، ولكن يجعل الأضحية برأسها كلها عن فلان، فيحتاج إلى أن يعلم أنها عبادة سيقدمها لفلان الحي، فيكون وكيله في الذبح، يكون وكيله في الذبح فيعلمه بذلك. المسألة الرابعة، الذبح بنفسه والتوكيل. استحب أهل العلم المضحي أن يذبح بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبحها بنفسه. قالوا فإن وكل مسلما جاز بلا خلاف، واختلفوا إن وكل ذميا، فمنع من ذلك الحسن وابن سيرين ومالك وأحمد، لأن الذمي وإن صحت ذبيحته فهو ليس من أهل القربة، فلا تصح من الأضحية والهدي لأنها قربة. وذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وعزاه النووي للجمهور إلى صحة ذلك كما يصح ذبحه، وكره توكيل الذمي. وهذا القول أقرب، لأن المتقرب بالأضحية هو صاحبها الموكل، وإنما الذمي مجرد ذابح وذبحه صحيح، والله أعلم. وكل ذمي، هو المقصود بالذمي أهل الكتاب، قالوا ذمي وهم يطلقون هذا، مع أن الصحيح أنه قد يعاهد حتى غير أهل الكتاب، لكن صارت إطلاقة الفقهاء إذا قالوا ذمي يريدون أهل العهد، وأكثرهم على أنه ما يعاهد إلا أهل الكتاب. قالوا واختلفوا إن وكل ذميا، فمنع من ذلك الحسن وابن سيرين ومالك وأحمد، لأن الذمي وإن صحت ذبيحته فهو ليس من أهل القربة، فلا تصح منه الأضحية والهدي لأنها قربة. وذهب الشافعي وأحمد أبو ثور وابن المنذر وعزاه النووي للجمهور لا صح ذلك كما يصح ذبحه، وكره توكيل الذمي. وهذا القول أقرب، لأن المتقرب بالأضحية هو صاحبها الموكل، وإنما الذمي مجرد ذابح وذبحه صحيح، والله أعلم. لأن الذمية هي نية الموكل، وصحة الذبيحة لأنها أهل الكتاب تصح ذبائحهم طبعا بشروطها، بشروطها أن يسمي الله عز وجل عليها. هذا لا يصلي أبدا، جاحد للصلاة ومتكاسل عنها. إذا كان تكاسل فقط فذبيحة صحيحة. الجزار، عند الجزار يذهب يأخذ سبع وضحاله، إن كان قبل أن يذبح يعني اجتمع نفر وقالوا هذا يريد سبع وهذا يريد سبع، حتى اجتمع العدد فلا بأس. ما يجوز. إذا ما جاء أحد حول النية إلى إيش؟